أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، لا سيما بقية الله في الأرضين وحجة الله على الخلق أجمعين، عجل الله تعالى فرجه الشريف. البحث يقع في الآية الرابعة، وهنا آيات لم يتعرض لها في بحث البراءة من قبل الأصوليين، لكنها صالحة للاستدلال بها على كلام في بعضها لمحل كلامها، وهي الإباحة الأولية قبل جعل التشريع. الآية الرابعة ضمن التسلسل الكلي الآية 29 من سورة البقرة المباركة، قوله تعالى: هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات وهو بكل شيء عليم. جاءت هذه الآية المباركة في سياق آيات سابقة عليها لا يظهر لها ارتباط واضح بها، سوى الآية السابقة مباشرتان التي تتحدث عن نعم الله سبحانه وتعالى: كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون. هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا. الآية اللاحقة فما بعدها هي الآيات المتعرضة لخلافة آدم والإنسان في الأرض، الإنسان الخاص أو العام على خلاف. وإذ قال ربك للملائكة. وجه الاستدلال أن يقال هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا. شو يعني خلق لكم ما في الأرض جميعا؟ في سياق الامتنان وإبراز النعمة، يعني خلق ويحرم عليكم الاستفادة منه بحسب ظاهرها، أو خلق لكم يعني لأجلكم، سخرها لكم لتنتفعوا بها لتستفيدوا منها. ما علينا الآن بالتقييدات والتخصيصات كثيرا لاحقا، إذا المقام ليس من قبيل العام والخاص، بل المقام من قبيل إيجاد مرجعية تشريعية قبل جعل التشريعات، وهو يختلف بالدقة عما لو وفدنا إلى التشريعات التفصيلية وقايسنا العام بالخاص، حتى لا يدعى بأنه يلزم من هذا الظاهر التخصيص أو التقييد المستهجن. مثل ما قلنا بأن هذا حكم واقعي يختلف عن الأحكام الواقعية الأخرى رتبي، وهو يشبه من بعض الجهات الأحكام الظاهرية لكنه ليس حكما ظاهريا، إذ ليس في طول الشك في حكم واقعي تفصيلي كما هو واضح، بل جعل مرجعية اسمها أصالة الإباحة في مقابل أصالة الحظر التي يحكم بها العقل على القول بها، أو مؤيدة لأصالة الإباحة التي ادعي أن العقل حاكم بها في مثل المقام. جيد، فالآية المباركة بمدلولها المطابق تدل على أن ما في الأرض جميعا قد خلقه الله للإنسان بما تشتمل عليه الأرض من أشياء، وهذا يعني أن الإنسان يجوز له أن يستخدم هذه الأشياء وأن يستعملها. صحيح، لا إطلاق للآية إلى جهة ما لو زاحم إنسانا آخر، لكنها قنص في التعميم والشمول لما في الأرض على إطلاقه، فهي دالة على إباحة التصرفات بالدلالة الالتزامية البينة الواضحة، يعني ظاهر الكلام يساعد على هذا، ومقامه أيضا، وهو كونه مسوقا في سياق إبراز النعم والامتنان أيضا يدل على هذا الشيء. وبقدر ما حاولت يعني أن أجد إشكال واضح على الاستدلال بهذه الآية لم أجد، ربما لأنها أعجبتني للاستدلال. إذا حدا يجي في ذهنه إشكال الآن أو لاحقا إن شاء الله نتعرض له، يعني سوى هذا إشكال العام والخاص اللي هو محلول أساسا بهذا الشكل، فيكون الهدف من الآية المباركة هذا المعنى، الاحتجاج عليهم بأنهم كيف يكفرون وكل النعم المفاضة عليهم، وهي جميع ما في الأرض خلقها الله لهم، فهل هنالك كفران فوق هذا الكفران؟ جيد. الآية الثانية في هذا المجال هي الآية 13، يعني الآية 5 تصير بالتسلسل، هي الآية 13 من سورة الجاثية. وهي قوله تعالى: وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. جاءت بعد قوله تعالى: الله الذي سخر لكم البحر لتجري الفلك فيه بأمره ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. حديث عن نعمة تكوينية واضح. وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. واضح أيضا أن المقام مقام الربوبية والعبودية، وتنبيه الإنسان لعالم العبودية ولربوبية ربه عز وجل وحده لا شريك له جميعا منه. جيد. ثم تبدأ بتعاليم تفصيلية لأهل الإيمان: قل للذين آمنوا يغفروا للذين لا يرجون أيام الله ليجزي قوما بما كانوا يكسبون إلى آخره. المهم هنا، صحيح أن الآيتين يعني 12 والثالث عشر ومحل الاستدلال 13 تتحدث عن نعم تكوينية، لكنها لا تنفك بالملازمة العرفية عن إمكان الاستفادة منها، لأنه لا تكون نعم لنا لو كانت محرمة علينا، ولو كان بعضها في هذه المرتبة محرم وبعضها محلل لكان هذا يقتضي الاستفصال كما هو واضح. الآية الأولى تعرضت لتسخير البحر لتجري الفلك فيه بأمره ولتبتغوا من فضله، يعني أسماك وإلى مورة تجارات ومهاجرة، ولعلكم تشكرون، يعني نشكر على أي شيء؟ على النعمة التكوينية المحرمة؟ قطعا ليس المقصود هذا، للواضح جدا أن هذا لا ينفك عن كون هذه النعم نعم محللة كما هو واضح، خصوصا أن المقام أيضا مقام امتنان. وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه. واضح جدا أننا لو كنا وهذه الآية فهي دالة على حلية جميع ما في الأرض لنا، بالملازمة بين التسخير تكوينا ومقام الامتنان وبين الحلية شرعا في هذه المرتبة من مراتب الحل التي هي محل الكلام. أيضا هذه الآية كسابقتها جد واضحة بل لعلها أوضح من السابقة، إذ التسخير للاستخدام يكون
لا تحتمل جميعا المستقبل،
فليكن بدون جميعا
أنتم جميعا،
لا لا جميعا منه مش مشكلة. وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض، أنا ما عم استدلب كلمة جميعا بإطلاقي على أي شيء تدل، جميع الأشياء التي يمكن للإنسان أن يستخدمها في إطار التسخير الكوني، ولا معنى للامتنان علي بشيء نصفه محرم أو ثلثه محرم في هذه المرتبة. من الواضح جدا الملازمة بين التسخير تكوينا هنا ومقام الامتنان بحسب السياق الآيات وبين الحلية الشرعية. حلية شو؟
ولو مقدار بسيط وأصلا حظر.
لا لو كان مقام الامتنان وحده نعم، لكن في تعميم سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض. نعم لا الامتنان للملازمة بين التكوين والتشريع.
بس اللي قالوا الشخص إذا مش جميعا
فليكن مش موجودة جميعا في الآية أصلا يعني سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض منه
مش كلياته يعني
شو يعني
من البعض.
إذا قلت لك أنا سخرت لك ما في هذه المكتب يعني ممنوع لك نصف الكتب؟
لا هيك
واضح ترك الاستفصال واضح
إطلاق يعني
نفس الكلام. هي نفس الكلام مو مشكلة، احنا مش عمنا بالعموم، عمنا في إيجاد مستند يفيد أن القاعدة الأولى في الأشياء قبل التشريع التفصيلي هي إباحة الأشياء.
يعني قد يكون المقصود تعود فوائده لكن ليس ضرورة أن يتصرف الإنسان فيها كما هو يحلو له.
سخر لكم البحر لتجري الفلك فيه، تجري الفلك يعني هي الفلك تجري وحدها ونحن نجريها يعني نستخدم.
وهذا عم يحكي بخصوص هذا الحالة، سخر لكم ما في الأرض جميعا.
جيد، شو يعني سخر
لكم؟
يعني لنستعمله ونستخدمه
قد لا.
أو ما منه لا نستخدمه هو يستخدم ميكانيكيا، الله سخره مثل الشمس والقمر وإلى ما هو ذلك. إيه؟
لكن لا تعرف
لا ما لا يكون تسخيره إلا بالاستفادة منه فهو مسخر للاستفادة منه، أو ما تكون فيه جهتا منفعة. لا أي مؤونة زائدة يا شيخنا، عم بيقول لك كل شيء بالأرض مسخر لإله. إذا هذا الحجر أنا قابل لأن أستفيد منه وممنوع علي الاستفادة بيكون مسخر لي فعلا.
التسخير لا يلازم الانتفاع، يعني بمعنى
انا
عم بندفع مثل ما انا
بدي.
هذا
اصلا نحن ما عم نتحدث الان مولانا عن الكيفيات، كانك الى هنا ترى كيفيات التفصيليه للاستفاده، وان كان هذا ايضا يمكن اثباته من الايه بالاطلاق. غايه ما هنا نريد ان نقول بالنسبه لكل فرد فرد من الافراد هناك طارد للعدم وهو انه مسخر لنا، هذا المقدار هو يكفيني للإثبات فعلا. جيد، وهذاك فينا نثبته أيضا بالإطلاق الكيفيات الاستفادة. إنك تكسر الحجر أو تبني فيه بيت مثلا
يعني ما فينا نستدل بكلام الآيات على أن محور الوجود هو الإنسان فقط.
لا، إسا مش محل بحثنا هذا. محورية الوجود وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، واضحة هناك. والجن لم تخلق لأجلي خلقت لأجل الإنسان، هذا بحث ثاني بصير يعني بعيد عن بحثنا الأصولي بس جيد في محله هذا البحر. الآية السادسة هي 65 من سورة الحج. وهي قوله تعالى على غرار السابق: ألم تر أن الله سخر لكم ما في الأرض والفلك تجري في البحر بأمره ويمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه إن الله بالناس لرؤوف رحيم. سخر لكم ما في الأرض على غرار السابق والفلك، سخر الفلك. الفلك مش مصنوعة وحدها، الإنسان يأخذ كثيرا من مقدرات الطبيعة ليصنع بها الفلك كما هو واضح. تجري في البحر بأمره، أن الله سبحانه وتعالى يجريها بحسب الرياح وإلى ما هنالك. ثم النعم الخارجة عن إدارة الإنسان: ويمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه إن الله لرؤوف رحيم هو الذي أحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم إن الإنسان لكفر. ضمنا الآيات كلها في مقابل طارد الكفر، كلها مسيرة في هذا الاتجاه إلى هنا. الاستدلال هو الاستدلال، ما في شيء جديد.
نعم،
فليكن سخر لي، شو يعني سخر
لي؟
هذه تعرضنا لها بالآية الأولى.
ما بين التسخير وفعلنا تحريم.
مو مشكلة، بعد ما في تحريم في هالمرتبة. كل هذه الآيات مكية مولانا. كل هذه الآيات آيات مكية في الاستدلال على المشركين والكافرين. لا صحيح، كيف عالم التكوين؟ إذا بقول لك أنا سخرت لك هذه السيارة يعني بس انظر إلها ممنوع تركبها ممنوع تسوقها، كل شيء يسخر بحسبه. مو مشكلة بالتفاصيل مولانا، إنما علمنا من الخارج أن هناك محرمات كثيرة. افترض نفسك إنسان تابع لهذا الدين وما عندك إلا هالخمس ست آيات، شو بتفهم منها؟ تفهم منها أنه حلال إلك كل شيء، أو تفهم أنه ما إلك حلال شيء؟ لازم تنطر بيان تشريعي. كيف يعني التكوينيات؟ كيف إذا ممنوع عليها كيف يكون مسخر ليه؟
احنا عم نحكي بين اطلاقها كلها، في تسخير يعني اقدار الله سخر.
انا خلقته لاجلك، سخرته لاجلك، وممنوع تستفيد منه.
اقدرتك عليه
اقدرتك عليه ويمنع الاستفاده منه. ملازمه واضحه مولانا.
انا بقول ما شو اقدار عليه هو جواز استخدام الكل.
مو مشكله، سخر لكم الكل، مش عم بقول جواز استخدام الكل، هو عم بقول سخرت لك الكل. لا، ما في السماوات وما في الأرض. إيه خلق لكم ما في الأرض جميعا، الآية الأولى واضحة. جيد جيد. أنا حاب يصير إشكال على الآيات لأنه هذه مش مستدل بها قبلك. طبعا مش مستدل بها لأنهم ما كانوا بصدد الاستدلال على أصالة الإباحة الأولية، مش لأنهم غفلوا عنها جميعا، لا واضحة. طبعا في جزء من الآيات التي استدلوا بها، لكن وين استدلوا بها؟ وراح تشوفوا انه اللغه تقريبا نفس اللغه بس بعباره احلى.
البراءة.
لا، على اصاله الحلف المطعومات والمشروبات. جيد. الايه شو صارت اسا السابعه؟ ها، لقمان 20. لقمان. جيد.
شهد الرابع.
الشهر الرابع يعني السادسة مع الآيات الثلاث السابقة اللي تقدمت. وين لقمان؟ جيد. قوله تعالى: ألم تر أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما وجدنا عليه آباءنا. واضح في المحاجم مع المشركين والحديث عن حاله، الكلام هو الكلام، ما في شيء جديد، يعني نفس التعبير في الآيتين السابقة. الآية 20 من سورة لقمان المبارك. سورة الملك الآية 15. قوله تعالى: هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. فامشوا في مناكبها، واضح، وكلوا من رزقه، واضح، كل شيء اسمه رزق في الأرض يحل لك أن تأكله بمقتضى هذه الآية، فهي دالة على أصالة الحل في جميع الأشياء التي يصدق عليها أنها من المأكول. طبعا إذا مأكول يعني غير مشروب، واضح ليس المقصود كما هو واضح، خصوصا أنه يمكن التعميم اللغوي أيضا للمشروب كما هو واضح بالنسبة للأكل، ولا يختص بما يزدرد ازدراده. ثم فامشوا في مناكبها، يعني الآية بس بصدد حلية الترفيه يعني، أو المقصود استفيدوا من الإمكانات التي أودعها الله فيها. واضح، ما في داعي كثير نستهجن يا أخوان، لأن المحققين ما استدلوا بهالطريقة، ما هني بأصالة الحل استدلوا بهالطريقة أساسا. وأكثر المحرمات مربوطة بعالم الأكل والشرب كما هو معلوم في محله، واستدلوا بأصالة الحل وآمنوا بها ولم يشكلوا بتخصيص الأكثر ولا نفس الكلام نحن ننقله إلى عموم الأشياء، بس هذه الخطوة التي نقوم بها فعلا.
نوع علاقة الإنسان مع الإنسان فقط علاقة
إيه إحسان، إيه ما له شغل، ما له شغل، إذا إنسان حاز شيئا بعد في قانون عقلائي حاكم مسلم يعني، ولو من باب أنه أحله لك فصار لك حق فيه فلا يجوز التعدي عليه لاستقلال العقل بقبح الظلم لأنه ظلم عليك. مو مهم، عموما هالجهة مو مطروحة، نحن بصدد إثبات فعلية هذا الشيء للإنسان. أما تنظيم العلاقة بين الإنسان والإنسان أو الإنسان ومخلوق آخر هذا بحث آخر، يعني ما له علاقة بمحل الاستدلال فعلا. هذه الآية بعد واضحة أوضح من غيرها، ولكنها من جهة الموضوع أخص من غيرها، مربوطة بعالم المشي في مناكبها وحل طعامها وكلوا من رزقه وإليه النشور. الآية اللاحقة البقرة 168، بس ما بعرف العدد قديش صار، 7 8 8 9 قوله تعالى يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. ما المقصود بقوله تعالى يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا؟ هل المقصود كلوا مما في الأرض وما في الأرض حلال وطيب لكم، أم المقصود الاحتراز والتمييز؟ كلوا مما في الأرض في حال مميزا بكونه حلالا طيبا. إذا كان الثاني فالآية لا تدل حينئذ على محل الكلام، وإذا كان المقصود توصيف حاله بأنه حلال وطيب من دون استفصال للبعض الذي نأكله، فيكون البعض على قاعدة أن الإنسان لا يستطيع أن يأكل كل، يأكل البعض القليل أيضا مهما أكل مما في الأرض بالنسبة إلى الأرض جميعا. الإنصاف أن كلا الأمرين محتملان في الآية في حد نفسها، فإذا لم نقل هي ظاهرة في الثاني تجمل على أقل تقدير من هذه الجهة. ولا تتبعوا خطوات الشيطان، قد يكون في الكفر والشرك، بس الكلام وين؟ لا، لأن الآية أساسا هي بصدد الحديث عن أمور كأنها مدنية كما هو واضح، وهي أناس مؤمنون ويظلمون ويسرفون وإلى ما هنالك، فهي أقرب إلى الاحتمال الأول من حيث دلالة السياق لو احتججنا بالسياق. ويؤيد هذا الفهم أيضا الآية الواردة بعد هذه في المائدة 88 يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل لكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين وكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا واتقوا الله الذي أنتم به مؤمنون. بقرينة الآية الأولى بين هاتين الآيتين هنا يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل لكم، واضحة ظاهرة في الاستفصال. الآية الثانية قالت وكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا، الواضح جدا أنها تميز الحلال من غير الحلال، يعني ما أحله الله هو الطيب فكلوه. كلوه أيضا ليس الأمر بأن يأكل الإنسان كل شيء حلال وطيب، يعني كلوه رفع الحظر كما هو واضح. جيد، ثم تتعرض لتشريعات تفصيلية لا يؤخذكم الله باللغو في أيمانكم. عموما هاتان الآيتان لا تدلان كما هو واضح، وهذه أقوى في عدم الدلالة من تلك، ففيش داعي أن يعقدهم آيتين، هذه مع تلك آية واحدة إن شاء الله. الآية شو صارت الآن؟ العاشرة. ها؟ شو؟ باعتبارهما واحدة. إيه؟ فيكم تعتبرهم اثنين على كيفكم. سبع الآية الخامسة عشرة سورة سبع قوله تعالى لقد كان لسبأ في مساكنهم آية جنتان عن يمين وشمال كلوا من رزق ربكم واشكروا له بلدة طيبة ورب غفور فأعرضوا فأرسلنا عليهم سيل العرم وبدلناهم بجنتيهم جنتين ذواتي أكل خمط وأثل وشيء من سدر قليل لما يموت. طيب جيد كلوا من رزق ربكم واشكروا له بلدة طيبة ورب غفور. طبعا الآية مش متعرضة للحلال في شريعة نبينا صلى الله عليه وسلم الأولى. ثانيا الآية تتحدث عن الرزق بلغة من يحتمل أن تكون بيانية والأظهر أنها تبعيضية كلوا من رزق ربكم والتبعيض قد يكون بلحاظ الأصناف والأنواع وقد يكون بلحاظ قدرة الإنسان على أكل البعض لا على أكل الكل فيحتمل يعني كلوا رزق ربكم ممكن أنا ما نفيته بشكل يعني أنه خطأ فحينئذ هذه الآية في أحسن حالاتها تدل على حل هذا لقوم السبأ أن نتشبث بالاستصحاب وإلى ما هنالك هذا عودا عن الأصل الأول الاستصحاب بعد في رتبة متأخرة ولا داعي لهذه التشبثات فعلا ما دام الأمر أوضح من أن يحتاج إلى مثل هذا البيان. نختم بالآية بالآيتين 141 و42 من سورة الأنعام المباركة طبعا والمتتبع قد يجد آيات أخرى لكن تقريبا حاولت اتبع القرآن جميعا حاولت يعني لا أدعي ذلك. في سورة الأنعام قوله تعالى وهو الذي 141-142 أنشأ جنات معروشات وغير معروشات والنخل والزرع مختلفا أكله والزيتون والرمان متشابه وغير متشابه كلوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاده ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. ومن الأنعام حمولة وفرشا كلوا مما رزقكم الله ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. ثمانية أزواج إلى آخره. قد يقال إن ذيل الآية المباركة كلوا مما رزقكم الله حلية جميع ما يصدق عليها أنه رزق من الله سبحانه وتعالى في الأرض لكن الآية أنا في تقديري محفوفة بما قبلها وما بعدها بتشريعات تفصيلية فيصعب حملها على تأسيس قاعدة الحل في جميع الأشياء في مقابل ما يصدر من إقطاع ومحرمات بعد ذلك. هذا تمام الكلام يا إخوان على مستوى الآيات وقد تحصل لدينا إلى هنا أن الأصل الأول في الأشياء على مستوى الدلالة القرآنية هو حلية جميع الأشياء للإنسان حتى يثبت تحريم من هذا القبيل وإذا ثبت هذا المعنى في شريعتنا فقد يفضي إلى امتناع إجراء استصحاب حكم الشرع السابق في شريعتنا. طبعا ما يفهم عملية احنا فعلا ما في عندنا شيء حلال أو حرام في شرعنا مثبتينه باستصحاب الشرع السابقة فعليا إلا في مقام تكفير الأدلة في بعض الحالات أو الوجوه لكن نظريا ثمرة مهمة ولذلك وهذا أيضا ليس نتيجة غريبة لذلك الأصحاب لا يجرون استصحاب حرمة الأشياء في باب الأطعمة والأشربة عندما آمنوا بأصالة الحلف المطعومات والمشروبات. نفس الكلام هو الكلام يأتي هنا. أنا عم بحكي هالكلام تبريرا حتى ما تستغربوا كثير أن هذا يغير مسار استدلال يعني. هذا على مستوى الآيات، وأما على مستوى الروايات فما أزعمه أن هنالك روايات واضحة أوضح من هذه الآيات فيما يرتبط بهذا الأصل الأول في الأشياء، لا في خصوص الأطعمة والأشربة، وأن الأصل في الأشياء هو الإطلاق، وأن الأصل في الأشياء هو الحلية، وهو ما سيأتي الحديث عنه إن شاء الله تعالى. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.